بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعض ما يتصف به القرآن من صفات وآثار حسنة، اللي ذكرنا 30 آية كنا من هذه الفقرة القرآن يصف نفسه، عنوان الفقرة كان هذا، وذكرنا 30 آية في هذا المجال. فهو كتاب مبارك عزيز كريم مجيد، وهو بيان وهدى وموعظة ورحمة وشفاء وذكر ونور، نزل بالحق ليحكم بين الناس ويدخل المؤمنين في رحمة الله وفضله ويهديهم صراطا مستقيما، وهو علي حكيم وبصائر للناس وقول ثقيل وفصل، وما هو بالهزل. لذا فهو أي حقائقه التي جعلت هذه الألفاظ وعاء لها، وهي كالأمثلة، القرآن دائما يكررها، وتلك الأمثال، هذه الألفاظ وهذه الموجودة بين أيديكم ليست هي الحقائق الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ في كتاب مكنوع عبر عنها، وإنما هي أمثلة لتقريب الأفكار إذا صح التعبير لكم. هذه الألفاظ وعاء لها لتلك الحقائق الواقعية، وهي هذه الألفاظ كالأمثلة لتقريب تلك الحقائق والمعاني العميقة إلى الأذهان. تلك الحقائق في كتاب مكنون ولوح محفوظ لا يمسه، لا يمسه شنو؟ يعني لا يصل إلى فهم حقائقه الواقعية بشكل كامل إلا المطهرون من الذنوب والمعاصي والآثام، وانجلت مرآة قلوبهم عن كل دنس، فصارت تعكس بشكل كامل صفحة اللوح المحفوظ. أما غيرهم ممن ارتكب المعاصي ولوثه قلبه فلم يعد طاهرا، فليسوا جديرين بحمله إلا بمقدار ما أوتوا من كمال. آية شريفة، ماذا تقول؟ وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذه من أمثال القرآن، هي واضح المثل، فعلا مطر ينزل والأودية كل وادي حسب سعته يأخذ ماء أكثر وأقل، لكن الحقيقة الوراء وحقائق يعني. الماء ورمز العلم، ونحن عندما ننزل العلم إلى الخلق فكل مخلوق بحسب استعداد وبحسب طهارته الباطنية يكون تحصيلا من هذا العلم والمعرفة أكثر من غيره. هاي إحدى افتراض المعاني في هذه الآيات. والقرآن بعد 70 بطنا، يعني هاي أحد الممكن أن نفهم الآية الشريفة عليها. أمر الناس بتدبره وترتيله والتمسك به والإنصات له، ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما زلنا في الأوصاف اللي اقتبسناها من هذه 30 آية. فإن أقاموه وتمسكوا به أكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم وخشعت قلوبهم ولانت وكانوا أهلا للفيوضات الإلهية، وإن أعرضوا عنه أصبحوا في عيشة ضنكا واعتورتهم الشياطين حتى تصبح قرناء لهم وقست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شون أشد قسوة؟ قرآن يجاوب، يعني يقول فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذه القلوب البعيدة عن القرآن وذكر الله صم جامد لا تجري فيها ولا قطرة من أنهار المعرفة، فأيهما أشد قسوة؟ ها قلوب هؤلاء البعيدين عن ذكر الله أشد قسوة، لأن من الجبال ما يتفجر منه الأنهار، وهذه قلوبهم صم جامد ليس فيها ولا قطرة من أنهار المعرفة، لا تجري فيها ولا قطرة من أنهار المعرفة، المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وإن كان يحمل شهادة مدري شنو كذا بالعلوم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولكن هذا الشرح الإجمالي لصفات القرآن غير كافية، لذا أرى من الضروري تقديم شرح أكثر تفصيلا لبعض هذه الصفات، تاركا البعض الآخر للتفاسير المطولة في موارد الآيات التي ذكرتها. الآيات كلها من أن رديت لكم إياها ذاكر مكانها، وين آية فلانية سورة الحشر آية 21 مزمل 4-5. فيمكن إذن أي وصف مما لم أذكره، أنا لفت قصد معين ببعض الأوصاف اللي أود شرحها بشكل إلى حد ما يعني أكثر من هذا الإجمال، والبقية تراجعها في موارد. وإنما أذكر هذه الأوصاف لعدة أهداف. الهدف الأول طبعا وهو التعرف على
تفصيلا على القرآن الكريم، التعرف على أوصافه. والثاني، أول ما ذكرنا بأول درس قلنا أن القرآن وأهل البيت صنوان لا يفترقا. فإذا أي وصف راح نصف به القرآن الكريم، هذا الوصف موجود في أهل البيت. عندما أقول أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أهل البيت أيضا لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ومن خلفه. ويؤيده قوة بعض جاء ابن صدق، علي مع الحق والحق مع علي. القرآن ماذا يقول عن نفسه؟ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وعلي مع الحق والحق. فهذه الأوصاف عندما نعرض القرآن الكريم بضميمة مقدمة أخرى تقول أن القرآن وأهل البيت صنوان لا يفترقا. فإذا كل وصف نقول عن القرآن الكريم هو أيضا كنا نتعرف على أهل البيت عليه السلام من خلال هذا الوصف. من أقول أن القرآن قيما، أول سورة الكهف قيما، يعني له القيمومة وله السلطة وله الآمرية على العباد. وهي معنى القيمومة، نقول هذا قيم يعني له جهة أمر على اللي هو قيم عليهم. فما دام القرآن له جهة القيمومة، قيما لينذر، مو هيك وصف القرآن، فإذن أهل البيت أيضا قيمون على العباد وأئمة لهم. فهذه الأوصاف إذن أكثر من هدف النبي. أول صفة نأخذها صفة مبارك، نشرح بعض الصفات ربما تصل إلى 10 صفات. مبارك أي كثير البركة، وهو كذلك من عدة جهات. كثرة بركة القرآن من عدة جهات. فهو مبارك في محل صدوره، أي من أي جهة صدر، من صدر القرآن، لأنه نازل من الله تبارك وتعالى المتفضل المنان مفيض النعم التي لا حصر لها ولا عد. ومبارك في محل نزوله، وإن نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرحيم الكبير الذي أرسل رحمة للعالمين، ولو وزعت أخلاقه على البشرية جميعا لوسعتهم. فذا البركة الثانية في محل نزوله. ومبارك في آثاره، ففيه الهداية والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وفيه نظام حياة البشرية وقوامها وحفظ كيانها، وفيه السلام والطمأنينة. ومبارك في حجمه، فهو كتاب واحد، إلا أن جميع أرباب العلوم والمعرفة يغترفون منه، وهو هو معين لا ينضب. فتجد الأصولي والفقيه والنحوي والأديب والمفكر والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والطبيب والمشرع والحاكم كلهم يأخذون منه ويستدلون بآياته، ومع ذلك يبقى خالدا معطاء. وهذا دليل نزوله من الله، فإن هذا كله مما لا يمكن لكتب عديدة. هذه الأمور التي يأخذها الناس من القرآن لا يمكن لكتب عديدة أن تضمه وتحويه. وهو مبارك بعدد الذين اهتدوا على يديه وتنورت قلوبهم وعقولهم ببركته إلى يوم القيامة. الصفة الأخرى عزيز. عزيز أي يصعب مناله. المعنى الأول عزيز لها عدة معاني. المعنى الأول عزيز أي يصعب مناله، وهو كذلك. ليش القرآن يصف نفسه؟ يقول فإنه في كتاب مكنون، وحقائقه العليا محفوظة في اللوح المحفوظ. وما هذه الكلمات إلا أمثال لتقريب تلك المعاني إلى أذهان البشر المستأنسة بالماديات. وهي من دأب الشريعة، تعرف البشر مستأنسين بالماديات، فإذا ما تقرب الأفكار المعنى بالماديات ما يستسيو. سأفترض جعل الكعبة، لأن ما نشرح لهم على التوحيد وأن الله واحد وهو مركز العبادة جميعا، يريد لمثال مادي يعني يا الله يرسخ في النفوس. زين دي الله، هاي الكعبة معنى مادي، اتجهوا كلكم إلها، رمز مادي للتوحيد. فهي من دأب الشريعة أن تقرب الحقائق المعنوية بأمور مادية. وما هذه الكلمات إلا أمثال للتقريب تلك المعاني إلى أذهان البشر المستأنسة بالماديات والتي لا تسمو لتنال تلك الحقائق. نعم يمسها ويصل إليها ويعيها المطهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وإن كان فقهيا فصحيح لا يمس المطهرون، يعني لا يمس مصحف إلا من هو طاهر من الحدث. هذا صحيح المعنى الظاهر، لكنكم معنى أعمق منا. وقد سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول إننا لا نملك علما أكثر من فهم لهذا الكتاب. إذن هذا المعنى الأول لعزيز، أنه صعب المنال، لا يناله ويكتشف حقائق وأسراره إلا المطهرون. المعنى الثاني لعزيز وهو عزيز بمعنى يندر وجود مثله، وهو كذلك أيضا لأنه كلام من ليس كمثله شيء. وهو عزيز أي ممتنع عن أن ينال بسوء، فيكون هالمعنى لعزيز بمعنى الآية الشريفة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا المعنى الثالث لعزيز. وهو عزيز بمعنى أنه قاهر وغالب ومتسلط، هذا أيضا مثل عزيز مصر افترض القرآن الشريف قال العزيز يعني شنو، بمعنى أنه قاهر وغالب ومتسلط. وهو كذلك القرآن أيضا لأنه كلمة الله وكلمة الله هي العليا، فهو يعلو ولا يعلى عليه، وموقعه دائما التسلط والحاكمية على العباد والتصرف في شؤونهم. وهو عزيز بمعنى مطلوب، كما قيل مثلا في أيام افترض المجاعة نقول أن كذا الحبوب عزيزة، مو أدنى شيء. عزيز بمعنى مطلوب، وهو عزيز بمعنى مطلوب، كما قيل كل موجود مملول وكل مفقود مطلوب، كل مفقود مطلوب يعني عزيز. وهذا الكتاب أيضا ينطبق عليه، فهي خمس معاني لعزيز وكلها تجري على القرآن الكريم. عزيز بمعنى مطلوب، وهذا الكتاب أيضا مطلوب لكل من أراد الوصول إلى الله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة مجيد، قال الراغب في المفردات المجد السعة في الكرم والجلال، وأصله من قولهم مجدت الإبل إذا حصلت في مرعى كثير واسع، فوصف القرآن بالمجيد لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية، وعلى هذا وصفه بالكريم قوله تعالى أنه لقرآن كريم لكثرة مكارمه لسعة فيضه وكثرة جوده، وقد أشرنا في شرح صفة مبارك هذه الآثار الواسعة. الصفة الرابعة قيما من القيمومة، فهذا الكتاب قيم على العباد يسوقهم ويقودهم ويدلهم على ما يصلحهم ويهيئ لهم كل أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، كما يفعل القيم على الأسرة وعلى المجتمع، يتحرى ما فيه خير وسعادة الأسرة اللي هو قيم عليها، فالقرآن قيم يؤدي هذا الدور. ومنهج القرآن قيم على جميع المناهج الأخرى سواء على مستوى العقائد والتشريعات، وهو مقدم عليها وقائد لها، وهي تابعة وخاضعة ومحكومة له. فالقيمومة العليا في هذه الحياة للقرآن إن أرادت البشرية خيرها وسعادتها، لا ما فعلته مع الأسف البشرية الضالة التائهة البعيدة عن الله سبحانه وتعالى، فسنت لها قوانين وشرائع وعقائد وأيديولوجيات كما يسمونها، كلها بعيدة عن القرآن الكريم. القرآن قيم على كل هذه الأفكار اللي أنتم تفكرون بها، لا ما فعلته البشرية التائهة الضالة بالابتعاد عن منهج القرآن وتحكيم عقول البشر القاصرة الخاضعة غالبا لمنطق الأهواء، الخاضعة غالبا لمنطق الأهواء والمصالح، كما تراهم كل يوم يقعدون برلمانات العالمية يغيرون، يضيفون مادة يغيرون المادة، يعدلون أخرى يحذفون أخرى، أي تطلع ناقصة ليش تطلع، لأن هم ناقصين، هم ناقصين. والقرآن هو القيم على هذه الأفكار. وقد مهدت الآية لهذه القيمومة بأن وصفته، قرأنا الآية أول سورة الكهف ماذا قالت قبل أن تقول قيمة، قال من لدن لا عوج له، مهدت لهذه القيمومة بأن وصفته أنه لا عوج له، يعني لا عوج له يعني لا نقص ولا خلل ولا قصور، فقال ولم يجعل له عوجا. فمن شروط القيمومة على البشر، وهنا نقدر نربطها، قلنا أن أي وصف للقرآن ننقلها بالنفس إلى أهل البيت عليهم السلام، فمن شروط القيمومة على البشر أي من يريد تكميل غيره أن يكون كاملا في نفسه، طبعا فاقد الشيء لا يعطي، فلذلك الآية وصفته أنه لا عوج له، هو كامل في نفسه، ومن هنا أصبحت له أهلية القيمومة على غيره. أما ليجي الناقص في نفسه ليصبح قيما على غيره فقد الشيء لا يعطيه. فمن شروط القيمومة على البشر أن من يريد تكميل غيره من صفته أن يكون كاملا في نفسه، فإن فاقد الشيء لا يعطيه كما قالوا. ومن ضرورة القيمومة على البشر أن يتصدى لها من لا نقص فيه ولا خلل ولا قصور، ولم يتحقق ذلك إلا وين؟ في هذا الكتاب الكريم اللي لا عوج له ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفي عدله. ها، عدول الكتاب وهم الثقل الأصغر أهل بيت النبوة، وكل من سواهم لا حق له في إمامة المجتمع والقيمومة عليه. وفي هذا المعنى اللي اقتبسناه من نفس الوصف القرآني أحاديث كثيرة أوجب التقديم الكتاب والعترة. الوصف الآخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي ضيقة، ضنكا أي ضيقة، وهذه صفة كل من يعرض عن ذكر الله، يعيش معيشة ضيقة في داخله وإن كان مترفا في خارجه، ويعيش أقصى حالات الترف والنعومة في المعيشة، لكن من الداخل يعيش معيشة ضنكا، وهذه صفة كل من يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى ويكون مقطوع الصلة به سبحانه ويعيش بعيدا عن القرآن الكريم، فإنه يكون في ضيقة وتعاسة وألم، لأنه انسلخ من رحمة الله الواسعة ووقع فريسة الأهواء والمطامع والشهوات التي لا تقف عند حد. من مصاديق هذه الضنك الذي يعيش في داخل شنو؟ فهو في رعب خشية الموت، وهذا تجد في غير المؤمنين واضح، خشية الموت، فهو في رعب خشية الموت فيخسر الدنيا التي هي همه وما له في الآخرة من نصيب. الضنك الآخر ويعيش الحرص على ما في يده، لأنه ما عنده حسن ظن بالله تبارك وتعالى ولا ثقة بالله، فيعيش الحرص على ما في يده خشية الفوت، ويعيش الطمع الذي يدفعه إلى تحصيل ما لا يستطيع تحصيله، ويعيش التعب لأنه يلهث وراء سراب، فما يحقق شيئا يظن أن فيه سعادته حتى يكتشف أنه متوهم، فيسعى يظن أن سعادته في كثرة المال، كثر المال، أرصة تقرت بالمليارات، شف بعد مو سعيد، ظن أن السعادة افترض في أن يبني الدور الفارهة، بنى الدور الفارهة كذا، شف روحه مو سعيد، ظن أن سعادتك، وهكذا يظل في ظنك وفي شقاء. قصة إبراهيم عليه السلام: فلما أفل، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وظن أن معبوده الحقيقي الذي يكفل سعادته هو المال. هنطبقها بشكل عام، ويمكن إبراهيم عليه السلام فلما أفل شاف لا، هذا المال القمر المعبر عنه بالقرآن، شاف لا، ليس ربا له ولم يكفل له أي خير ولا أي سعادة، رأى الشمس بازغة، نفترض الشمس يدور الفارهة، قال هذا ربي، هاي سعادتي هنا. فلما أفلت وشاف لا ما كفلت له السعادة، وهكذا إلى أن لا أيس من كل الأرباب، يعني السعادة الحقيقة ليست عنده، عند الله سبحانه وتعالى، وهو مقطوع الصلة بالله. وهكذا يبقى في شقاء ونكد وضيق بين مطرقة الموت الذي يمكن أن يختطفه في أي لحظة، وهو يدري أنه ما له في الآخرة من نصيب، وسندان، هاي بين المطرقة والسندان استعرنا هذا المثال المتعارف، وسندان الحرص والطمع. لذلك القرآن ماذا يصفهم؟ يقول: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وأنت ترى أن أكثر حالات الانتحار هي في الدول المرفهة، السويد والدنمارك أكثر حالات انتحار في الدول اللي هي مترفة إلى درجة يضرب بها المثل. ليش؟ لأن يعيشون هذا النكد في داخلهم وهذا الضنك. وأنت ترى أن أكثر حالات الانتحار هي في الدول المرفهة اقتصادية والتي تعيش التخمة، ومنشأه هذا النكد والضنك الذي يعيشه بسبب الخواء الروحي. الصفة الأخرى هي الآية الشريفة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأي واحد ما يريد السلام والطمأنينة في الدنيا يقول لك هذا القرآن يهديكم إلى سبل السلام، ما تردون سلام وطمأنينة وسعادة؟ ها، هنا في القرآن: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تضمنت الآية عدة أوصاف: فهو نور، شو النور؟ لأنه يشرق أولا في قلب المؤمن، هذا أول شيء يضيء القرآن قلب المؤمن، لأنه يشرق أولا في قلب المؤمن فيطهره من أدران المعاصي وكدورات الذنوب، ويجلي صفحته ليكون مستعدا لتجليات الحق فيه، هذا هو النور. وهو نور في حياة وسلوك الفرد، شو الفرد المتأدب بالقرآن، شوف شلون سلوك، وهو نور في حياتي وسلوك الفرد يضيء له الدرب ويدله على الخير. بعد نترقى أوسع، وهو نور للأمة وللمجتمع. وشنو فائدة النور غير يضيء الطريق أمامه ويدل على الطريق؟ وهو نور للأمة والمجتمع يرشدها إلى النظام الذي يكفل سعادتها. ومن لطيف التعبير القرآني أنه جعل لفظ النور مفردا والظلمات جمعا، لأن طريق الحق واحد لا يتعدد، وإن تعددت سبله ومصادقه. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد، بينما الظلمات عديدة يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور واحد لكن الظلمات عديدة، لأن الآلهة التي تصد عن الله تبارك وتعالى عديدة. ومن آثار القرآن وبركاته أنه يهدي من اتبع رضوان الله تعالى سبل السلام. وأول سلام ينعم به هو سلام النفس وطمأنينة القلب وصفاء الذهن. ماذا تقول الآية؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا أول سلام، إذن أول سلام ينعم به المتربي على القرآن، على مائدة القرآن. ثم السلام داخل العائلة والأسرة التي تقوم على أساس الإسلام وتعاليم القرآن. يصف هذا السلام القرآن ماذا يقول؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكينة والسلام، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذا السلام الثاني، إذن سلام العائلة. بعد سلام الأوسع، ثم السلام بين أفراد المجتمع عندما تسودهم آداب الإسلام. ماذا يصف القرآن؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا السلام داخل المجتمع. والآية الأخرى، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا السلام داخل المجتمع اللي يتربى في أحضان القرآن. آية أخرى أيضا تصف السلام داخل المجتمع، ويؤثرون على أنفسهم. هل قد تصل درجة السلام داخل المجتمع؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. الصفة الأخرى قول ثقيل، يصف القرآن نفسه. والثقل للمعنى الذي يحمله القول أو اللفظ، وليس لللفظ نفسه، ولا اللفظ وهذه الحروف التي نتداولها، وإنما يقول قول ثقيل وانثقل في المعاني التي يحملها. والثقل للمعنى الذي يحمله القول أو اللفظ، وهو ثقيل. من مرات واحد يطالبني ما الفرق بين النفس والروح والعقل، فأقول له مرات تعرف الأمور بآثارها. سأنا من أدفرق لك تروح تقرأ الكتب افترض أحياء علوم الدين مال غزال، سبعوا الروح شنو هي؟ وهو اللطيف الرباني الكلام. قلب شنو؟ وهو اللطيف الكلام. ما أفرق. فهذا المثال في ذهني يعني لكي أفرق لك الثقل على يعني من خلال المعلولات تقدر تعرف التختلاف العلل. فالثقل شوف، أكو ثقل على النفس، وأكو ثقل على الروح، وأكو ثقل على العقل. فأنت من خلال صراحة إن شاء الله طرح لك إياه من خلال صدق تفهم الثقل بهالمعنى والثقل بهالمعنى والثقل. إذن أهلها هم متباين. فمن أجيب لك مثال على الثقل على العقل، مثلا كما لو درس الطالب ابتدائية رياضيات مال الجامعة، هذا ثقل، ثقل على العقل. أكو ثقل على النفس، افترض تطالب النفس بترك الطعام والشراب أسبوعا كاملا، ثقل هذا. لكن ثقل وين؟ على النفس، على لا على النفس. ثقل العقل ذات تطيع علوم فوق طاقته، هذا ثقل على النفس، لأن بي تحميل زائد على شهوات النفس ومتطلبات. شوف صار مائز. إذن من خلال المعلولات عرفت الفروق بالعلم. ثقل على الروح كما لو تحملت مسؤولية أزيد من مسؤولية من الأمانة، فبين أن يحملناها وحملها الإنسان. هاي ثقل تحمل الأمانة، هاي الروح التي تشعر بهذا الثقل. فمن خلال شوف تباين المعلولات تقدر أنت تعرف تباين العلل. فالآن نشرح قول ثقيل، ونبين هنا أن القرآن ثقيل على جميع الأصعدة. والثقل للمعنى الذي يحمله القول أو اللفظ، وهو ثقيل على النفس. هاي أولا. ليش؟ لأنه يمسك بزمام شهواتها فلا يطلق لها العنان، وإنما يهذبها ويقومها ويقودها. والنفس طبعا تريد تميال إلى الشهوات، فهذا أول ثقل للقرآن على النفس، وهو ثقيل على العقل لما يتضمنه من أسرار ودقائق يصعب تحملها على العقول الجبارة. تفسير ميزان سادة من تقرأ جد حقائق تصعب عليها، وهو تفسير اللي توصل إليه مخلوق عادي بشر، فلو فسر الكياء المعصوم شرح تفتهم بالله منه، وبعد أكثر جل وطلب منك أن تطلع على نفس الحقائق الواقعية في كتاب مكنون لعد الشر راح تتحمله. هذا ثقل على العقل، شوف، لأنه ما تقدر تتحمل العلوم المودعة فيه، وهو ثقيل لما فيه، وثقيل على الروح أيضا. ليش؟ لما فيه من تكاليف شاقة وتربية مكثفة، وإليه إلى هذا الثقل على الروح وربما لا كل مصادق الثقل أشار صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيبتني هود والواقعة، شيبته من ثقلها، قيل أنه دور وين هود وليش، إلى أن قال يمكن هاي الآية، فاستقم كما أمرت. شو نستقم كما أمرت يعني صعبة، يعني الإنسان محاط يعني في كل لحظة بآلاف الفخوخ للشيطان والنفس الأمارة بالسوء، شلون استقم كما أمر؟ هذا الثقل الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيبتني هود والواقعة، لأن فيها في هود والواقعة فاستقم كما أمرت، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يعرف ثقل هذا الأمر، فاستقم كما أمرت. وأكو حديث إن شاء الله ضمن الأحاديث ذاكرة هناك أنه رسول الله نفسه يقول عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يشيب. ومنشأ ثقله، فإذن الآن علمنا أن القرآن ثقيل على كل أصعدة، ثقيل على النفس لأنه يحدد من شهواتها ويمسك زمامها، وثقيل على العقل لما فيه من أسرار ودقائق ما ترقى إليها العقول، وثقيل على الروح لأنه يحمل مسؤولية صعبة إلا بمعونة الله طبعا. ومنشأ ثقله صدوره من الله العظيم، لذا تنقل كتب السير حالته صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول الوحي عليه. قارين يمكن عندما ينزل الوحي يعرق ويرتعد ويغمى عليه أحيانا كله من ثقل ما أوحي إليه. وقد وصف القرآن ثقله بقوله، هو القرآن يصف ثقله بقوله لو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا، لو حملنا مسؤولية هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن يعقب يقول وتلك الأمثال نضربها، افتهموا أيها البشر هذه كلها أمثلة نضربها عليكم حتى تعرفون الحقائق، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهو ثقيل من جهة أخرى أيضا، ثقيل عندما يتحمل الإنسان مسؤولية أن يحاول تطبيق القرآن على نفسه وعلى مجتمعه. القرآن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، من يطلع المجتمع يدام وأبين المنكر شو راح يواجه صعوبات وش راح يواجه ثقل، مو هذا ثقل آخر إذن يحمله القرآن، لأنه عندما أريد أحمله كرسالة القرآن أواجه ثقل شديد من المجتمع. وهو ثقيل لما يصيب حامله والساعي إلى إقامته في المجتمع من محن وبلايا وصعوبات. قال تعالى لتلكم، كل فكرة سبحان الله تجدها في القرآن موجودة، كتاب 500 صفحة لكن أي فكرة تريدها موجودة، سأل فكرة مو من عندي، فكرة القرآن ماذا يقول؟ أول سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. حرج، شوفوا هذا الثقل الروحي التي تشعر به وأنت وحدك تواجه مشركي قريش وتواجه العرب وتواجه العالم كله، تريد أن تهديهم إلى الله سبحانه وتعالى، أكيد حرج، أكيد حرج. واحد خلي يضع نفسه موضع رسول الله أول دعوته ويجد عند إذن يفهم الحرج الذي كان يعانيه صلى الله عليه وآله وسلم. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، لتحمله رسالة إلى الناس وإلى المجتمع، وذكرى للمؤمنين. لذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم بقيام الليل والتعلق بالله تبارك وتعالى وتعميق الصلة به استعدادا لتلقي هذا القول الثقيل، والمسؤولية العظيمة، وقد وعده تعالى بتحصيل هذه النتائج. بس يقول أن تسوي هذه المقدمات، أقوم الليل، كان وجوب قيام الليل على رسول الله، وإن كان على غيره من الأمة استحباب، بس على رسول الله كان وجوبا. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ووعده بالنتائج. ماذا قال؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الوصف الآخر، بس الكاسي ترى يحددنا مرد الجوي، موعظة وشفاء وهدى ورحمة. وأختصر هنا ما ذكره سيد الطباطبائي قدس سره في تفسير الآية. قال الراغب في المفردات، هنا هاي أربع أوصاف: موعظة وشفاء وهدى ورحمة. قال الراغب في المفردات: الوعظ زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب. وشفاء الصدور كناية عن ذهاب ما فيها من الصفات الروحية الخبيثة التي تجلب إلى الإنسان الشقاء وتنغص عيشته السعيدة وتحرمه خير الدنيا والآخرة. وإنما عبر بالصدور لأن الناس، ليش شفاء لما في الصدور؟ وإنما عبر بالصدور لأن الناس لما وجدوا القلب في الصدر، وهم يرون أن الإنسان إنما يدرك ما يدرك بقلبه، وبه يعقل الأمور ويحب ويبغض ويريد ويكره ويشتاق ويرجو ويتمنى، كل ذلك يرون أنه في القلب، والقلب في الصدر. فعد الصدر خزانة لما في القلب من أسراره والصفات الروحية التي في باطن الإنسان من فضائل ورذائل. أقول يعني تعليقا على كلام سيد الطباطبائي، وتدل الأحاديث، يعني سيد خص كلامه قال شفاء لما في الصدور فقط، فأعلق أقول: وتدل الأحاديث على أن القرآن شفاء حتى من الأمراض البدنية، وليست فقط الأمراض القلبية، بل في بعضها بالأحاديث إن شاء الله مذكور أن سورة الفاتحة لو قرأت 70 مرة على ميت فقام حيا لم يكن ذلك عجبا. هكذا تؤثر، لو قرأت على ميت فقام، إذا من باب أولى أن تكون لها صلاحية ها شفاء الأمراض البدنية الأخرى. والهدى هي الدلالة على المطلوب بلطف، مو كل دلالة على المطلوب، لا، الهدى هي الدلالة على المطلوب بها القيد بلطف على ما ذكره الراغب. والرحمة تأثر خاص في القلب عن مشاهدة ضر أو نقص في الغير. هذه هي الرحمة، تأثر في القلب عن مشاهدة ضر أو نقص في الغير، يبعث الراحم إلى جبر كسر ذلك الغير الذي فيه ضر. لكن هذا المعنى، هل يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى، هل له قلب ينكسر قلب رب العالمين عندما يرى واحد فيه نقص؟ والمعنى ما يمكن على الله سبحانه وتعالى. ما معنى إذن الرحمة في الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى وإذا نسبت إلى الله الرحمة ما راح تكون بها المعنى، كان بمعنى النتيجة. يعني مو أن الرحمة في المخلوقات هو انكسار القلب المؤدي إلى السعي لرفع النقص عن ذلك المرحوم، في الله سبحانه وتعالى بس بلحاظ النتيجة، يعني أنها السعي لرفع حاجة المرحوم من دون السبب وهو تأثر القلب. هذا مسلك السيد الطباطبائي في شرح الأسماء الحسنى، إيه، لكن أخوه معلق عليه طبعا لأن هذا أحد الوجوه يعني في التفسير، لا، وجوه أخرى قد تكون أهم من هذا الوجه. وإذا نسبت إلى الله سبحانه كان بمعنى النتيجة دون أصل التأثر. أصل التأثر ما يمكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى لتنزهه تعالى عن ذلك، فينطبق على مطلق عطيته تعالى بلحاظ النتيجة، أن الرحمة لها سبب ونتيجة. السبب هو انكسار القلب وتأثره، قلب الراح، والنتيجة هي ترتيب الأثر ورفع نقص المرحوم. فبلحاظ الله تكون بس النتيجة وليس الأثر. أقول هذا أحد الوجوه في شرح هذه الأسماء المباركة، وإلا فيها وجوه أخرى قلنا قد تكون أهم وأدق من هذه. يبدو البقية نؤجلها بإذن الله تعالى إلى درس مقبل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.